خلاف بين الفقهاء بأنه هل بمجرد إسماء قهرًا اللقطة تخرج عن ملك المالك وتدخل في ملك الملتقط، أم يحتاج إلى شرط آخر غير مضي الحول؟ فالصحيح عند الشهيد أن اللقطة بمجرد مضي الحول لا تدخل في ملك الملتقط، بل مضي الحول لا يثبت ولا يفيد أكثر من إمكان تملك اللقطة. أما تحقق التملك يحتاج إلى عامل آخر وهو القصد والنية. يعني لو مضى حول على تعريف هذه اللقطة ولم يقصد تملكها ولم ينوي تملكها فلا تكون ملكا له، خلافا لابن إدريس والشايخ في أحد كتبه، فذهب إلى أنه بمجرد إتمام الحول قهران اللقطة تنتقل إلى ملكه، فكأنه إتمام الحاول سبب قهري لانتقال المال من ملك المالك إلى ملك المتقل. كالموت، كيف الموت سبب قهري في انتقال الإرث من المورث من الميت إلى الورثة؟ كذلك إتمام الحاول ناقل قهري للقطة من ملك المالك إلى ملك الملتقط، طبعا مع إثبات الضمان على الملتقط، بحيث لو رجع المالك يجب على الملتقط أن يضمن ثمن اللقطة التي تملكها. وذهب جمع آخر كأبي صلاح الحلبي وأيضا الشايخ في أحد أقواله بأن اللقطة لا تنتقل إلى ملكية الملتقط بعد بمجرد مضي الحول ولا بمجرد إلحاق القصد والنية بعد مضي الحول، بل يجب أن يتلفظ ويظهر إرادته للتملك. مثلا يقول اخترت تملك اللقطة، يقول تملكتها، أما بمجرد القاف بمجرد النية لا يتحقق. بعض العامة ووافقهم بعض الخاصة ذهبوا إلى أنه إضافة إلى التلفظ يشترط التصرف، يعني لولا التصرف لما تملك اللقطة، يعني يجب أن يمضي حاول وينوي التملك ويتلفظ به ثم يتصرف، ولكن الأقوى هو القول الأول ما اختاره الشهيدان هنا وعليه مشهور فقهاؤنا، وهو أنه يتملكها بعد مضي الحول مع القصد والنية، أما بمجرد مضي الحول لا يتحقق التملك ولا يكفي التعريف حولا في التملك لما يجب تعريفه. طبعا الأمور التي يجب تعريفها كما يزيد من درهم وإلا ما قل من درهم فيتملك قبل الحول، أو كالشاة في الصحراء والدابة المسروكة من جهد أو عطب فحكمه مضى، بل لا بد بعد الحول من النية للتملك. كأنه شخص يسأل فإذا مضي الحول ما دورها في التملك؟ إذا لم تكن سببا تاما للتملك ما دورها؟ نقول بأن مضي الحول لم يكن له أي تأثير إلا إيجاد تخيير الملتقط بين الإبقاء أمانة أو التصدق باللقطة أو تملكها، وإنما عدد حصر يحدث التعريف والتعريف فاعل حولان أي في حولين أو حولان الكنتمين، وإنما يحدث التعريف حولان أي شيئين تخير الملتقط، يوجد أي شيء يوجد تخير الملتقط اختياره بين أي شيء بين التملك بالنية وبين الصدقة باللقطة وإبقاء اللقطة أمانة في يده لمالكه، يعني قبل مضي الحول الملتقط لم يكن مخير بين هذه الثلاث، بل كان يجب عليه حفظ اللقطة لمالكه، ما كان يتمكن أن يتصدق بها ولا يتمكن أن يتملكها. أما الذي حدث بعد مضي الحول هو تخيره بين هذه الثلاث، ففي الواقع مضي الحول يكون بمنزلة جزء العلة، بمنزلة جزء السبب، يعني علتنا هنا للتملك هي مركبة من جزئين، الأول مضي الحول والثاني أنية القاص. هذا هو المشهور بين فقهائنا من حكم المسألة، وفيها قولان آخران على طرفي النقيض يعني متناقضان، قول ابن إدريس يناقض تماما قول أبي صلاح، لأن ابن إدريس يقول يتتحقق الملكية قهران من دون اختيار الملتقط، أما أبو صلاح يقول يجب أن الملتقط إضافة إلى القاصد إذا أراد أن يتملك اللقطة أن يتلفظ بما يظهر قصده، يقول اخترت تملكها أريد أن أتملكها وما شابه، أي إفراط وتفريط أحدهما دخوله، هذا القول الأول دخول اللقطة في الملك أي ملك الملتقط قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف، لم نحتاج إلى أي شيء زائد غير التعريف، يعني لم نحتاج إلى القصد، لم نحتاج إلى النية، فقط بمجرد مضي الحول يتحقق التملك. وهل لهم دليل؟ قال تمسكوا بظاهر قوله عليه السلام، بظاهر قول الصادق عليه السلام، فإن جاء لها طالب عندما سئل عن اللقطة فقال يجب تعريفها، ثم يفرع على التعريف بعد حول، يقول فإن جاء لها طالب، يعني إذا وجد لهذه اللقطة طالب، إذا جاء لها طالب فهي لها، طبعا الجواب هنا محذوف، يظهر الجواب من العاطف، لأنه إذا عطف على شرط على جملة شرطية لم يذكر بعدها الجواب جملة شرطية، الشرط شرطها نقيض المعطوف عليه، فهنا يكون جواب الجملة الشرطية الأولى نقيض جواب الجملة الشرطية الثانية، مثلا يقول إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد وإلا فلا تكرمه، وإن لم يأتك فلا تكرمه، هنا إن جاءك زيد الجواب مو مذكور، يعني إن جاءك زيد فأكرمه، هنا أيضا فإن جاء لها طالب يعني فهي لا، فهي ليست كسبيل مالك، وإلا يعني إن لم يأتي لها طالب فهي كسبيل ماله، ومحل الشاهد فهي كسبيل ماله، يقول وإلا يعني وإن لم يأتي لها طالب، إلفاء للتعقيد، فلما ظاهر الفاء يكون للتعقيد، يعني بمجرد أن لم يأتي لها ماله يكون حكم هذه النقطة حكم سبيل ماله، وإلا فهي كسبيل ماله، يعني حكمها حكمه هذا الرجل لم يختلف عن مالي هذا الرجل. فإذا لما صار حكمها حكم مال هذا الرجل فتكون ملكا له، وهو قول ابن إدريس. يعني هذا القول وهذا الاستدلال قول واستدلال ابن إدريس. فإذا تمسكوا بقوله عليه السلام وإلا فهي كسبيل ماله، قالوا إلفاظ التعقيد يعني وإن لم يأتي لها طالب فهي مباشرة بعد عدم مجيء الطالب تكون كسبيل ماله، حكمها حكم مال الملتقط. فإذا الملكية القهرية تحققت، وظاهر هذا الحديث أن الملكية القهرية متحققة. ورد جماعة ردوا على هذا القول لأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملكية حقيقة. هنا إذا نلاحظ في الحديث عندنا تشبيه مشبه، هنا هي يعني اللقطة المشبه به سبيل ماله، وأداة التشبيه أيضا فهي أي اللقطة حكمها مثل سبيل مال هذا. فهؤلاء الذين أتوا وردوا هذا القول يقولون بأن في هذا الحديث نلاحظ التشبيه وهو في سبيل مال، والتشبيه أعم من تحقق الملكية وعدم تحققها. لما تقول زيد كالأساس مو معنى أنه هو أساس الحقيقة، فهنا لما يقول فهي كسبيل ماله يعني في الحقيقة ليست ملكا له، بل أعم من أن يكون ملكا له أو لم يكن. فإذا نحتاج إلى أمر يثبت أنه ملكا له وهو القاصد. فإذا ردوا بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول المال حقيقة. قلنا بهذه الصورة بأن التشبيه عام من الملك ومن عدم المال، فإذا هو كسبيل ماله بعد أن ينوي يكون حكمه حكم ماله، وإلا فعلا يعني بعد مضي الحال وقد بنية ليس بمعلوم أن يكون حكم هذا المال أي اللقطة حكم ماله من حيث التملك. ورد بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة. والثاني افتقار ملكه إلى اللاقب الدال عليه بأن يقول الثاني، أي يعني القول الثاني الذي قلنا قولان على طرفي النقيض، هذا القول الثاني يقول يفتقر تملكه إلى لفظ دال على التملك. مثلا يقول اخترت تملكها، يعني القاص وحده لم يكفي. وذكرت بأنه بعض العامة أصلا يقولون مو فقط القاص لم يكفي، التلفظ هم لم يكفي، يعني يحتاج إلى تصرف. احنا قلنا لا، فقط القاص كافي، لذلك يقولون التلفظ لازم. العام بعض العامة يقولون التصرف هم لازم، وهو قول أبي صلاح وغيره. لماذا؟ لأنه معه نيسلس يقول مع التلفظ إذا قلت اخترت تملك هذا الكتاب مجمع على ملكه، كل الشيعة أجمعت على تملك هذا المال، لأنه معه مجمع على ملكه. فإذا كلهم يقولون بأنه إذا قلت اخترت تملك هذا الكتاب تكون مالكا لهذا الكتاب، وغيره لا دليل عليه. أما غير هذه الصورة من الصور الأخرى مثلا تأتي وتنوي فقط أو من دون نية ما عندنا دليل بأن التملك حقا، وغيره من الصور يعني التملك من دون اللفظ من دون التلفظ لم يكن عندنا دليل على اعتباره وتحققه. فصار ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول المشهور الذي اختاره العلامة الذي اختاره الشهيدان، وهو أنه بمجرد القصد بعد الحول يتحقق النسبية. وقولان آخران على طرف النفي كان، وهو الأول بأنه يتحقق قهران من دون القاف، والثاني لا نكتفي بالقاف بل إضافة إلى القاف يجب أن نتلفظ به. والأقوى الأول وهو قول المشهور بأي دليل؟ بقوله عليه السلام: وإلا فاجعلها في أرض مالك. نلاحظ أن الإمام عليه السلام يقول وإلا، يعني إن لم يأتي صاحبها، إن لم يعرفها أحد، فاجعلها أي اللقطة في أرض، الأرض معنى الجانب، في أرض مالك أي في جانب مالك. فهنا الإمام يأمر يقول اجعلها، والآمر طلب الفعل، وطلب الفعل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الفعل مقدورا غير محال. لا يجوز لي أن أمرك الآن بأن تطير لأن الطيران محال لك، وكذلك لا يجوز لي الآن أن أمركم بأن تجلسوا لأنكم كلكم الآن جالسون. نعم يمكن أن أقول اجلسوا بمعنى استمروا في الجلوس، لأن الاستمرار في الجلوس أمر ممكن، يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق. أما اجلسوا بمعنى الآن بالفعل في هذا الزمن كونوا جالسين، هذا طلب أمر حاصل، وطلب الحاصل محال. فهنا لما عليه السلام يقول فاجعلها في أرض مالك، يطلب جعل هذا المال في أرض المال. فإذا طلب جعل المال يعلم بأن المال مقدور بأن نجعله في ملكنا وأن لا نجعله، فإذا كان داخل تحت اختيارنا وقدرتنا يعلم أن الانتقال القهري في هذه الصورة لا وجه له لا معنى له. والأقوى الأول لقوله عليه السلام وإلا فاجعلها في أرض مالك أي في جنب مالك، وصيغة إفعال الأمر مثل نقول هنا وجوب ولا استحباب، لا أقل إباحة. ما يمكن أنه نؤمر بشيء يكون محرم، إذا ما يكون واجب وما يكون مستحب يكون مباح، ولا أقل من أن يكون الإباحة، فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا لأنه المأمور به لا طلب الطيران لا يكلف مالا. وإذا كان وقوعه واجب ولازم وخارج عن اختيار المأمور بالمأمور فهنا أيضا طلبه لغوا وعبثا. هنا إذا كان محال الوقوع لهذا يقال طلب الحاصل محال، لأن تحصيل الحاصل محال، الشيء الحاصل الشيء الواقع ما لا معنى لطلبه، لأن الأمر هو بعث المكلف نحو الفعل. إذا المكلف هو كان مبعوثا قهرا نحو الفعل لا معنى بعد بعثه. إذا كان المكلف هو قهرا مبعوث نحو الفعل لا معنى لبعثه. كيف تحصل الحاصل؟ وكذلك إذا كان محالا أن يبعث المكلف نحو الفعل هذا لا معنى لبعثه. ففي صورة يتطور الباعث والزاجر إذا كان المكلف قادر لأن ينبعث نحو الفعل وأن لا ينبعث، ينزجر عن الفعل وأن لا ينزجر، إذا يكون مقدور. فهنا لما يقول اجعلها في أرض مالك نعلم جعلها في جنب المال، جعلها في جنب المال يعني تملكها يكون مقدورا حيث تعلق به الأمر، وإلا لما كان يتعلق به الأمر. فإذا ثبت أنه مقدور يعني أمر اختياري بيد الإنسان، ليس أمر قهري بمجرد مضي الحول ينتقل من ملكية إلى ملكية أنا الملتقط، وصيغة افعل الأمر ولا أقل من أن يكون للإباحة فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف، يجب أن يكون المأمور به ممكن إتيانه مقدور بعد التعريف، وإلا قلنا لما تعلق به الأمر. طبعا مو بعد التعريف، بعد التعريف بعد مجيء المالك، وإلا إذا بعد التعريف المالك كان ظاهر لا معنى لتملكه حتى نقول مقدور أو غير مقدور. ولم يذكر ولا إذن إلى هنا الواقع الرد على من رد على أجنبي الذي قال بأن الملكية قهرًا تتحقق، ثم يريد أن يبين بأنه في الحديث وإلا فجعلها في عرض مالك لم يبين بأنه أذكر اللافظ. فمن الحديث نفهم بأنه الملكية ليست قهرية، أما أنها الآن تحتاج إلى لافظ هذا بعد من مفاد الحديث اجعلها في عرض مالك الثابت أن الملكية تطهري، أما أنه يحتاج إلى لفظين اخترت تملكها هذا لا أدرى معنوي. ولم يذكر اللفظ ولم يذكر عليه السلام اللفظ الحديث لأنه يجب أن تتلفظ. فدل الأول على انتفاء الأول، الأول يعني أنه وإلا فجعلها في عرض مالك، وصيغة أفعل للآمر ولا أقل من أن يكون بالإباحة بيسر أن يكون المأمور له مقدورا، دل على انتفاء القول الأول من طرفي النقيض، أي قول ابن إدريس الذي قال بالملكية القهرية. والثاني أي ولم يذكر اللافظ على انتفاء الثاني، وبه أي بهذا القول بأنه يجب التملك مضي الحول مع قصد التملك مع النية يجمع بينه أي بين قوله عليه السلام فاجعلها في أرض مالك وبين قوله عليه السلام فهي كسبيل ماله، يعني نحن بهذا نجمع بهذا القول نتمكن أن نجمع. بماذا تأملوا مثلا؟ نحن إذا لم يكن عندنا إلا الحديث الأول وهو فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، ما كنا نفهم من هذا الحديث. الظاهر من هذا الحديث بأن حكم اللقطة يكون حكم المال فيكون الملكية قهرية، يعني بمجرد أن مضى حولون فتكون حكمها حكم مال الملتقط. طبعا إذا لم يوجد الطالب، إذا لم يوجد المال. ولكن لما لاحظنا وإلا فجعلها فهذا الحديث فجعلها نحن من أجله أتينا وقلنا أن الملكية القهرية متحققة، لأن هذا الحديث اجعلها اجعل طلب الجعل وجعلها في ملكيتك ينافي كونها طلب جعلها في ملكيتك ينافي كونها قهرية، لأن الأمر القهري الضروري اللازم لا يطلب لا يؤمر به. فإذا جمعا بين هذين الحديثين نقول بأنه يجب أن تنوي حتى تملك. أما التلفظ ما عدد ما لم نحتاج إليه، ونقول بأنه التلفظ غير مشهور، النية كافية وحدها كافية، وإلا لكان ظاهره الملك القهري، يعني لولا هذا الجامع بين الحديثين ولولا وجود فجعلها في أرض مالك نحن لذهبنا إلى الملك القهري، لأن ظاهر الحديث فهي كسبيل ماله الملك القهري، يعني في الواقع نحن أنكرنا الملك القهري من أجل هذا الحديث، أي وإلا فاجعلها كسبيل مالك، نحن من هذه الجهة فهمنا، وإلا فاجعلها كسبيل مالك من هذه الجهة فهمنا بأنه ليس الانتقال انتقال قهري بل اختياري، لأنه نحن ردينا قول ابن إدريس كما ردوه أولا، قلنا ورد بأن كونها تتدي لماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة. لا، احنا بهذه الصورة لم نرد قول ابن إدريس، يعني لم ننفي ظهور وإلا فهي تتدي لماله في أن الملكية قهرية. هؤلاء الذين ردوا ابن إدريس أرادوا أن ينفوا ظهور وإلا فهي تتدي لماله لأنها تفيد الملكية القهرية. نحن نقول لا، ظاهرة في إثبات الملكية القهرية، ولكن بواسطة وإلا فاجعلها في أرض مالك لم نتمكن أن نقول فيه وإلا فهي تتدي لماله أنها ملكية قهرية، لأن اجعل طلب الجعل، وقلنا الطلب لا يكفي المقال، وإلا لكان ظاهر الخبر الملك القهري، لا كما رد سابقا، لا كما رد القول هذا القول الأول من طرفين لقيت سابقا، لأنه نقول أصلا هذا التشبيه أعم من تحقق التملك وعدم تحققه. نقول أصلا هذا ليس بصريح بل ليس بظاهر في أنه الملكية تحقق قهرا، لا كما رد سابقا. والأقوال الثلاثة أي المشهور والقولان اللذان في طرفي النقيض للشايخ، يعني باختلاف كتبه توجد له هذه الأقوال وهذه الآراء.
إلى هنا انتهينا من كتاب اللقطة ودخلنا في كتاب إحياء المواد. إحياء وزن الحال أحيا يحيي إحياء، وتعلمون بأن وزن إفعال يأتي بالتعدية أو تعدية ما كان ثلاثيا. بهذه الصورة أن يجعل فاعل اللازم مفعولا بأي معنى لمعنى الجعل، مثلا لاحظوا حسن وجهي فتقول أحسنت وجهي، حسن خلق زوج أحسنت خلق زوج، فحسن من الصفات فعل كان له فاعل وهو زوج. ولما قلت أحسنت زيدا أي جعلت زيدا حسنا، فصار فاعل حسنا الذي هو زيد مفعول لمعنى الجعل. وكذلك في أحيا مثلا تقول حيا زيد أحييته أي جعلته حيا، فأحييت الأرض أي جعلتها حيا، فأحيا بمعنى جعلها حيا. أذهبت زيدا يعني جعلته ذاهبا، كذلك هنا أحييت أي جعلت معنى الحياة والموت. الحياة تختلف باختلاف موضوعاتها، كما أن الموت الذي هو مقابل للحياة يفهم معناه باختلاف معاني الحياة النافئة من اختلاف موضوعاتها. مثلا في أحياء جاي وأحياء الأرض، إذا أردنا بالحياة القوة العاطلة موتها يكون زوال القوة العاطلة. أفمن كان حيا أفمن كان ميتا فأحييناه في هذه الآية، أو من كان ميتا فأحييناه، هنا يريد بالحياة إيجاد القوة العاطلة. والموت ما يقابله وهو زوال الحياة، أو أحيانا الحياة يكون وجود القوة الشاعرة، القوة الحسية، فالموت يكون زوال وانعدام تلك القوة. مثلا وعليكم مت قبل هذا وكنت نجيا موتيا، فهنا تتمنى زوال القوة الحسية، القوة الشاعرة. فإذا لاحظنا الحياة بمعنى القوة العاقلة فالموت زوالها، فإنك لا تسمع الموت. أو من كان ليس فأحيانا، أحيانا لا، الحياة هذه القوة الشاعرة، القوة الحاسة الحسية، فيكون الموت زوالها. وأيضا يراد بالحياة هذه كلها معاني اللغة. إذا نراجع مصادر اللغة نلاحظ بأن الحياة لوحظت واستعملت بهذه المعاني. مثلا ومن المعاني التي استعملت فيها الحياة هي بإزاء القوة النامية، فإيجاد القوة النامية إحياء، يحيي الأرض بعد موتها. هنا حياة الأرض ليس إعطاء القوة الشاعرة ولا إعطاء القوة العاقلة، بل إيجاد القوة النامية. الموت أيضا يكون جوابها فإحياء الموات. فقلنا الموات معناه يختلف بحسب اختلاف معاني الحياة، ولكن يطلق أرض الموات لغة على أرض لم يكن فيه القوة النامية، لم يكن فيه نمو، لم يكن فيه جارة، لم يكن فيه ماء. ولكن اصطلاحا وعرفان يطلق المواد على أرض معطل، أرض مواد مقابل أرض عامل. على هذا يقسمون الأرض إما عامر وإما مواد، فإن كان عامرا فلا يجوز أن يتصرف فيه شخص من دون إذن مالكه. إذا كان عامر على الوجه الشرعي فيكون ملك لمالكه، أما إذا كان موافا أي أرض معطلة، وهو أي المواط من الأرض ما لا ينتفع به منها. لماذا؟ لعطلته، لكونه أرض معطل، أو لكونه أرض مستأجنة. مثلا غابة مملوءة بالأشجار الملتصة بعضها ببعض، أو أرض ذات أقطاب كثيرة. فهذه الأرض المستأجنة أي معطلة لا ينتفع منها، أو لعدم المعان. فعطلة الأرض أحيانا يكون لفقد المقتضي، وأحيانا يكون لوجود المانع. مثلا في الأراضي التي مستأجنة، في الأراضي التي يوجد فيها ماء ولكن فيها أقطاب كثيرة، المقتضي للإحياء موجود، ولكن المانع منه سبب عدم الانتفاع منه. مثلا الأشجار الملتفة، الأقطاب منعت الانتفاع عن هذه الأراضي. فعلى هذا من قطع تلك الأشجار وأصلحها وقطع تلك الأقطاب يتمكن أن ينتفع ويستفيد من تلك الأرض. أحيانا لا، أصلا المقتضي غير موجود، أو لعدم المائعان، ماء لم يوجد، مقتضي الإحياء معدوم، أرض قطرة أهلا بذكيانا أو لاستواء الماء على الأرض في حافة في ساحل في شواطئ نهر باحر تسلط السيل والماء على تلك الأرض فصارت فاقدة الانتفاع فصارت غير منتفعة. يقول ولو جعل هذه الأقسام أي الأرض المستأذنة والتي معدومة الماء أو استولى عليها الماء أفرادا للأرض المعطلة لكان أحسن. ولو جعل هذه الأقسام أفرادا لأصلته لأن الأرض المعطلة أعم من هذه الأفراد كان أجود. ولكن هنا جعل الأرض المستأذنة والمعدومة الماء قسيمة للأرض المعطلة ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت وبين موتها ابتداء. يقول أيضا لا يختلف هذه الأرض تريد أن تكون مواد ابتداء مواد لم يحيها أي شخص أرض بكر أم لا مواد أي أرض معطلة بعد أن انتفع واستفاد منه واستفيد منه. مثلا أرض أحياها جمعا ثم بعدوا هلكوا زالوا لم يعرفوا لم يعرف من المحيين السابقين أي أحد. ففي هذه الصورة أيضا الأرض يصدق عليه أنها مواد معطلة فيجوز لمن أحياها أن يتملكها لأن المواد ليس اصطلاح شرعي حتى نرجع إلى الشارع في تحديده كالصلاة والصيام كالحج والزكاة بل اصطلاح عرفي فالمناط في صدق المواد على الأرض والأرض والأرض يطلق على الأرض الخربة التي أحيط سابقا والآن باب أهلها المواد أرميتا ليست صالحة للانتفاع لا ينتفع بها معطلة. فإذا لا فرق بين أن يسبق لها إحياء ثم تموت وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الإطلاق. يقول وهو ما يكون معطلا ما لا ينتفع به بعد لم يقيد لأنه ما لا ينتفع به سابقا كان منتفعا به أو لم يكن منتفعا به. وهذا يتم يعني إطلاق في صورة يتم في صورة يمكن أن نعمر ونقول إذا أيضا حتى إذا كان لها سابقا محيين يجوز تملكها لمن أحياها لو كانت فرضا. وهذا يتم في صورة عبادة أهله يعني أهلها كلهم يكونون هالكين لا يعرفون كلهم ولا يعرف واحد منهم ولا بعضهم لا يعرف منهم أي أحد. فالمهم أن الأرض يعد هذا الأرض مواطن فإذا كلهم بادوا ولم يعرف منهم أحد فتكون هذه الأرض أرض لمحييها أرض ميتة ومن أحيا أرضا ميتة فهي الله. أما لو عرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه يوجد نقاش واختلاف في هذه المسألة وأن الأرض هل بمجرد صدق عنوان الخربة عليها صدق عنوان أن أهلها تركها يجوز أن يتملكها من يحييها أم لا. إذا كان لها مالك سابقا يجب أن يستصحب من ذلك المالك السابق ولا يجوز لنا أن نتملك هذا السؤال هذا الأرض. فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه. ولا يعتبر في تخصص موتها العارض. قلنا الموت على قسمين، أدنى موت، أجلي موت، ابتداء يعني الأهل بيكم، وعندنا موت عارض يعني سابقا أحياه جماعة ثم الآن مات صارت خاربة. يقول هل يعتبر في هذه الأرض التي صارت خاربة إضافة إلى خراب الأرض وعدم الانتفاع منها، هل يعتبر أيضا انجراف آثارها، انجراف رسمها، زوالها في زوال الأمارة أم لا؟ ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم الأمارة رأسا، بل ضابطه الأطلع أن تكون الأرض معطلة، وإن بقيت بعض الآثار فآثار الأنهار والصوافي موجودة أو بعض الرسوم. إذن تلاحظ الآن قرية أو مدينة عمرها 1000 سنة أو أكثر أو أقل، آثارها ورسومها باقية من دون أن نعرف ملاكها، من دون أن نعرف أمارها. فإذا يقول المهم صدق المواد عرفا على هذا الأرض، وصدق المواد عرفا مع وجود هذه الآثار، مع وجود هذه، مع بقاء الراس، خلافا لظاهر التذكرة. العلامة على الله مقاما في التذكرة يخالف، ويقول بأنه يجب أن يندرج الأثر أيضا، وإلا إذا لم يندرج الأثر فيجوز للمحيي أن يتملك. ثم يأتي ويقول ولا يلحق ذلك بالتحذير. واحد كأنه يأتي ويدافع عن قول العلامة فيقول بأن التحذير وهو الاستواء في الأحياء، مثلا أنت تأتي وتريد أن تبتدع بالأحياء فتأتي في أرض تحجر هذا الأرض، تحجر الأرض مثلا، إما أن تحج هذا الأرض بأحجار على رسمية تحجيرات، هذا لا يسمى أحياء، هذا يسمى تحجير، يعني أنك هذه الأرض المحجرة أنت أولى بها من غيرك، مثل أنه تأتي وتحصل محلا في الصف الأول من صلاة الجماعة، أنا لا أعتبر ملكا لك المكان، أنت أحق من غيرك بهذا المكان، تصدق غيرك مثلا في المشتركات وتأتي وتأخذ حجرة في المدرسة، هنا أنت أحق بهذه الحجرة من غيرك. أيضا التحجير الذي هو ابتداء الأحياء، مثلا تأتي وتحجر أرض أو تبني سورا حول أرض أو مثلا تخط حول أرض، هذه كما تحجير، هذه هي عند الواقع إيجاد علامة، إيجاد أثر، وأن هذا الأرض أنا أريد أن أحجيه. فالتحجير يمنع عن تصرف في هذا الأرض وغيره. أنت على رأس هذا البحر تلاحظ أرض محجر ويمتنع عليك أن تتصرف في ذلك الأرض، مثل ما أنه راتب في كف الجماعة في صاحب نحط المكان لا يجوز لك أن تأتي وتغفر ذلك المكان. واحد يقول إحنا لما نلاحظ هذه المدينة، نلاحظ هذا الأرض، نلاحظ هذه القرية فيها آثار، فيها رسوم، فهذه الآثار والرسوم تكون بمنزلة علامة، بمنزلة تحذير لهذا الأرض. فكيف الأرض المحجر لا يجوز التصرف فيه، كذلك هذا الأرض لا يجوز. فنحن نقول بأن هذا الأرض أو لا يلحق ذلك البقاء الراسخ بالتحجير، التحجير يمنع عن التصرف في الأرض المحجر، أما بقاء الراسخ بقاء العلامات ما يمنع عن التصرف في هذا الأرض أي الأرض التي يصف عليها المواد، الأرض الخربة التي باب أهلها. أما تفصيله ولماذا لم يكن صلى الله عليه وسلم.